الله الرحمن الرحيم. صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين أبد الآبدين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وافتح علينا خزائن العلم، وأخرجنا من ظلمات الوهم بحق محمد وآله الطاهرين، صلواتك عليهم أجمعين. ذكرنا فيما سبق بأن السيد الشهيد أعلى الله مقامه الشريف افتتح مباحث الدليل العقلي بنقاط عديدة، ومر علينا من تلك النقاط نقاط ثلاث. عرفنا في النقطة الأولى منها ما هو المقصود من الدليل العقلي، وذكرنا في النقطة الثانية أن الأبحاث الأصولية التي تبحث في الدليل العقلي على نحوين، فمنها أبحاث كبروية ومنها أبحاث صغروية، كما وذكرنا في النقطة الثالثة بأن القضايا العقلية على قسمين، فهنالك قضايا عقلية فعلية، وهي القضايا التي ثبت محمولها لموضوعها فعلا، وقضايا عقلية شرطية وهي التي يتوقف تاليها على تحقق مقدمها. ومثلنا لكلتا القضيتين الفعلية والشرطية. النقطة الرابعة التي ذكرها قدس الله نفسه الزكية هي أقسام القضية الفعلية. القضية الفعلية التي ثبت محمولها لموضوعها فعلا، هذه القضية على قسمين. القسم الأول يعبر عنه بالقضية الفعلية التحليلية، والقسم الثاني يعبر عنه بالقضية الفعلية التركيبية. والفرق بين هذين النحوين من القضايا أن القضايا الفعلية التحليلية هي عبارة عن القضايا التي ثبت موضوعها ومحمولها، ولا كلام لنا في الثبوت أو عدم الثبوت، بل محمولها وموضوعها ثابتان. غاية ما في الأمر حقيقتها غير معلومة تفصيلا، المراد منها غير واضح تفصيلا، وإلا فإن نفس الحقيقة ثابتة ولا كلام لنا في الثبوت وعدم الثبوت. فمثلا نحن نبحث في المباحث الآتية إن شاء الله تعالى في مباحث الدليل العقلي حول الوجوب التخييري، والوجوب التخييري لا ريب في أنه من الحقائق الثابتة في الشريعة المقدسة. هنالك وجوب في الشريعة المقدسة نعبر عنه بأنه وجوب تخييري، وهذا الوجوب التخييري لا كلام لنا في ثبوته وعدم ثبوته، ثبوته مفروغ عن. غاية ما هناك نحن نبحث في حقيقته. حقيقة هذا الوجوب التخييري ماذا؟ فهل الوجوب التخييري عبارة عن الوجوب المتعلق بالجامع بين الأفراد فهو وجوب واحد بحسب تحليل العقل، أم أن الوجوب التخييري عبارة عن عدة وجوبات مشروط كل واحد منها بعدم الإتيان بالآخر؟ حقيقة الوجوب التخييري ماذا؟ عندما يقول الشارع المقدس في الكفارة التخييرية مثلا يقول أعتق أو أطعم أو صم مثلا شهرين متتابعين، هنا وجوب تخييري، لكن هذا الوجوب التخييري بحسب تحليل العقل ما هي حقيقته؟ هل هذا الوجوب التخييري عبارة عن أمر صادر من الشارع تعلق بالجامع بين هذه المصادق الثلاثة، تعلق بين جامع بل تعلق بالجامع بين لزوم الاعتاق ولزوم الصيام أو لزوم الإطعام، أو أن هنالك عدة وجوبات صدرت من الشارع المقدس، وجوب للصيام على حدة ووجوب للإعتاق على حدة ووجوب لماذا للإطعام على حدة؟ غاية ما هناك بأن كل وجوب من هذه الوجوبات الثلاثة مشروط بعدم الامتثال للوجوب الآخر. ما هي حقيقة الوجوب التخييري؟ هذا بحث تحليلي وهذه قضية عقلية فعلية ماذا؟ تحليلية يعبرون عنها. في مقابل القضية الفعلية التحليلية هنالك قضية فعلية ماذا؟ تركيبية. والقضية الفعلية التركيبية هي القضية التي تبحث حول ثبوت شيء لشيء أو عدم ثبوته له. القضية التي تثبت أن هذا الشيء موجود أو أن هذا الشيء ماذا؟ منفي. فعندنا هنالك حقائق معينة لا نعلم بأن هذه الحقائق هل هي ثابتة أم ليست بثابتة، فتأتي القضية الفعلية التركيبية من أجل إثبات شيء لشيء لا من أجل تفسير حقيقته بعد ثبوته. فالأبحاث والقضايا الفعلية التحليلية هي القضايا التي تفسر حقائق الأشياء بعد ثبوتها، وأما القضايا التي تبحث حول أصل الثبوت، هل هذا الشيء متحقق في الشريعة أم لا، هل هذا الشيء ثابت أم لا، فإن هذه قضية عقلية فعلية تركيبية. مثلا من الأبحاث التي ستمر علينا لاحقا بإذن الله تعالى البحث حول أن الحكم هل يمكن تقييده بالعلم به أم لا، هل يمكن تقييد الحكم بالعلم بالحكم أو لا يمكن، هل هذا الأمر ممكن أم مستحيل؟ هنا نحن نبحث عن قضية عقلية ماذا؟ تركيبية. يعني ماذا؟ يعني نحن لسنا نشتغل بتفسير حقيقة ما معنى أن الحكم يقيد بالعلم به. الفرض بأن هذا ثابت، المحمول واضح، الموضوع واضح، الحكم معناه واضح، العلم به واضح، تقييده بالعلم به واضح. كل ما نبحث عنه هو أن هذا التقييد مستحيل أم ممكن، فهذه قضية عقلية تركيبية. لماذا تركيبية؟ لأنها تتضمن تركيبا تركيب شيء لشيء، تركيب الاستحالة لتقييد العلم، لتقييد الحكم بالعلم به. لما تضمنت تركيبا وهو تركيب الاستحالة مع تقييد الحكم بالعلم به، عبر عنها بأنها قضية ماذا؟ تركيبية. إذن القضايا العقلية الفعلية قسمان: قضايا عقلية فعلية تحليلية، وقضايا فعلية عقلية تركيبية. هذه نقطة الرابعة. النقطة الخامسة التي تعرض لها قدس الله نفسه هي تقسيمات القضية الشرطية. كما أن القضية الفعلية تنقسم إلى القسمين اللذين مر ذكرهما: القضية الفعلية التحليلية والتركيبية، كذلك القضية الشرطية المقابلة للقضية الفعلية أيضا تنقسم إلى قسمين. القسم الأول: القضية الشرطية العقلية غير المستقلة. والقسم الثاني: القضية الشرطية العقلية المستقلة. والفرق بين القضيتين الشرطيتين هو أن القضية الشرطية غير المستقلة هي عبارة عن القضية التي ماذا؟ يكون شرطها مقدمة غير عقلية، يكون شرطها مقدمة شرعية. نحن ماذا قلنا في تعريف القضية الشرطية؟ قلنا في تعريف القضية الشرطية بأنها القضية التي يشترط ماذا؟ تحقق تاليها بتحقق مقدمها، فإذا تحقق المقدم تحقق التالي. ومثلنا للقضية الشرطية بماذا؟ بقضية الملازمة بين وجوب الشيء ووجوب مقدمته، فإن وجوب المقدمة مشروط بوجوب ذي المقدمة، أما ما لم يجب ذو المقدمة فإن المقدمة لا تكون واجبة. تمام أو لا؟ هذه القضية وهي عبارة عن قضية الملازمة بين وجوب الشيء ووجوب مقدمته، الشرط في هذه القضية يكون شرطا ماذا؟ شرعيا، ولا يكون مقدمة عقلية. كيف؟ الأصولي في مقام الاستنباط عندما يريد أن يستنبط حكما من قضية الملازمة وهي أن وجوب الشيء ملازم لوجوب مقدمته أو وجوب المقدمة ملازم لوجوب ذي المقدمة، عندما يريد أن يستنبط وأن يستفيد من كبرى الملازمة يحتاج إلى تحقق مقدمة شرعية. كيف؟ مثلا إذا قال له الشارع صلي، وعلم المكلف بأن الوضوء مقدمة للصلاة، حينئذ بعد تحقق هذه المقدمة الشرعية وهي أمر المولى بذي المقدمة، يستطيع العقل أن يطبق قضية الملازمة بين وجوب شيء ووجوب مقدمته فيقول بأن الوضوء واجب شرعا. كذلك أيضا عندما يريد الفقيه أن يستنبط حكما شرعيا لوجوب ماذا؟ لوجوب قطع تذكرة السفر للحج، فإن استنتاج الحكم الشرعي هنا من خلال قضية الملازمة بين وجوب الشيء ووجوب مقدمته يتوقف في مرحلة مسبقة على ماذا؟ على تحقق وجوب شرعي لذي المقدمة. إذا أمر المولى بالحج وأوجب الحج على المكلف، حينئذ يمكن أن يستنتج وجوب قطع تذكرة السفر بتوسط قاعدة الملازمة. فإذا هذه قضية شرطية، إذا وجب الحج وجب قطع تذكرة السفر، إذا وجبت الصلاة وجب الوضوء، إذا وجب الصعود على السطح وجب نصب السلم، كل هذه قضايا شرطية. ولكن هذه القضايا الشرطية شرطها ماذا؟ مقدمة شرعية، مقدمة غير عقلية، وهي أن يصدر من الشارع ومن المولى وجوب يتعلق بذي المقدمة. إذا صدر هذا الوجوب، حينئذ يمكن استنتاج وجوب المقدمة. صار معلوم؟ ويعبر عن هذه القضية الشرعية بأنها قضية العقلية بأنها قضية عقلية شرطية غير مستقلة، لأن العقل لا يستقل فيها، بل يحتاج إلى ضميمة ماذا؟ مقدمة شرعية. ما لم تتحقق هذه المقدمة الشرعية لا يستطيع العقل أن يستنبط شيئا. وفي قبال هذه القضية الشرطية، القضية الشرطية المستقلة. والمراد من القضية الشرطية المستقلة القضية الشرطية التي يستقل العقل فيها بالحكم. كيف؟ بما أن القضية الشرطية هي القضية التي يتوقف تحقق تاليها على تحقق مقدمها، فالمقدم الذي يشترط تحققه إن كان مقدمة شرعية كانت القضية شرطية غير مستقلة، وإن كان المقدم قضية ماذا؟ قضية عقلية لا قضية شرعية، كانت القضية عقلية شرطية مستقلة، لأن الدليل حينئذ سيتكون من كبرى وصغرى عقليتين، وحينئذ يكون دليلا عقليا مستقلا. وهذا يمثل له بالملازمة بين قبح الشيء وبين حرمته، ويمثل له أيضا بين حسن الشيء وبين وجوبه. فإذا حكم العقل بقبح الكذب حكم كان ذلك كاشفا عن أي شيء؟ عن حرمة الكذب شرعا. وإذا حكم العقل بقبح الظلم كشف ذلك عن حرمة الظلم شرعا. وإذا حكم العقل بحسن العدل كشف ذلك عن ماذا؟ وجوب العدل شرعا. فكل ما حكم به العقل حكم به الشرع. هذه الكبرى الكلية، ما حكم به العقل حكم به الشرع، هذه قضية عقلية، تمام؟ هذه القضية العقلية مقدمها ماذا؟ أيضا يكون قضية عقلية، وهي ماذا؟ وهي إدراك العقل قبح الكذب، إدراك العقل قبح الظلم، إدراك العقل حسن العدل. هذه قضية صغروية تكون إذا تحققت بعد ذلك تضم إليها الكبرى كل ما حكم العقل به، حكم الشرع به، حينئذ نصل إلى ماذا؟ نصل إلى الحكم الشرعي، إلى النتيجة، وهي حرمة الكذب أو وجوب العدل أو وجوب الصدق وما شاكل ذلك. فهنا الفقيه عندما توصل إلى الحكم الشرعي اعتمد على مقدمتين عقليتين، ولا توجد عندنا مقدمة شرعية. المقدمة العقلية الأولى إدراك العقل قبح الكذب، والمقدمة العقلية الثانية كل ما حكم العقل بقبحه فهو حرام شرعا، كل ما حكم العقل بحسنه فهو واجب شرعا. فحينئذ نصل إلى هذه النتيجة، أن الكذب حرام شرعا، أن العدل واجب شرعا. إذن هنا عندنا قضية شرطية ماذا؟ عقلية مستقلة. فإن العقل هنا من أجل أن يصل الفقيه إلى الحكم الشرعي لا يعتمد إلا على الحكم العقلي، ولا يحتاج إلى ضميمة مقدمة شرعية. وهذا ما يعبر عنه في علم الأصول ببحث المستقلات العقلية. المستقلات العقلية هي القضايا التي تكون صغراها وكبراها عقليتين ولا علاقة للشرع بهما. صار معلوما؟ إذن القضايا الفعلية بحسب النقطة التي ذكرناها اليوم وهي النقطة الرابعة تنقسم إلى قضايا تحليلية وإلى قضايا تركيبية. وبحسب النقطة الخامسة التي ذكرناها القضايا الشرطية المقابلة للقضايا الفعلية أيضا هي تنقسم إلى ماذا؟ إلى قسمين، قضايا شرطية مستقلة وقضايا شرطية غير مستقلة. هذه نقطة خامسة. النقطة السادسة التي تعرض لها السيد الشهيد قدس الله نفسه هي استقلال القضية التركيبية وأصوليتها. بعد أن فرغنا من تقسيم القضايا الفعلية والقضايا الشرطية نرجع مرة أخرى للحديث عن قسمي القضية الفعلية، القضية التحليلية من ناحية والقضية التركيبية من ناحية أخرى. أما القضية التركيبية فنتعرض لما يتعلق بها الآن في هذه النقطة، وهو أن القضية التركيبية التي نحن نبحث فيها عن ثبوت شيء لشيء أو عدم ثبوته كثبوت الاستحالة ماذا؟ لتقييد الحكم بالعلم به. هذه القضية التركيبية أولا هل هي من سنخ القضايا العقلية المستقلة أم هي من سنخ القضايا العقلية غير المستقلة؟ هذا أولا. ثانيا هذه القضية هل تندرج ضمن منظومة المسائل الأصولية أم لا؟ أما ما يرتبط بالجهة الأولى وهي أن القضية التركيبية هل هي قضية عقلية مستقلة أم لا؟ ما الذي يريد أن يقول هنا؟ يريد أن يقول قدس الله نفسه الزكية بأن ما ذكرناه قبل قليل من أن القضايا العقلية تنقسم إلى قسمين، قضايا عقلية مستقلة وقضايا عقلية غير مستقلة. يقول هذا التقسيم لا يقتصر فقط على القضايا الشرطية العقلية، تقسيم القضايا العقلية إلى مستقلة وغير مستقلة لا يقتصر على خصوص القضايا الشرطية التي يكون فيها مقدم ويكون فيها تالي، التي تكون فيها صغرى وتكون فيها كبرى. هذا التقسيم لا يقتصر على القضايا الشرطية، بل حتى القضايا الفعلية أيضا التي يكون المحمول فيها ثابتا لموضوعه، هذه القضايا الفعلية أيضا تنقسم ماذا؟ إلى قضايا مستقلة وقضايا غير مستقلة. يقول القضية الفعلية التركيبية هل هي من سنخ القضايا الفعلية غير المستقلة أم هي من سنخ القضايا الفعلية المستقلة؟ يقول بالطبع هي من سنخ القضايا الفعلية المستقلة. لما؟ لأن ملاك ومناط كون القضية الفعلية العقلية مستقلة هو أن حكم العقل فيها لا يتوقف على ضم مقدمة شرعية، كل قضية عقلية يبت العقل فيها من غير حاجة إلى ضم مقدمة شرعية فتلك القضية العقلية نعبر عنها بأنها قضية عقلية ماذا؟ مستقلة. كانت هنالك صغرى عقلية نضمها إلى كبرى عقلية أم لم تكن هنالك صغرى عقلية أصلا، بل لم يكن إلا حكم العقل المباشر لإثبات شيء أو استحالته؟ يقول وفي القضايا التركيبية نحن قلنا نبحث عن ماذا؟ نحن نبحث فيها عن حكم العقل بثبوت شيء لشيء أو عدم ثبوته، فنحن نبحث أن تكليف العاجز ممكن أو مستحيل. هنا العقل عندما يحكم باستحالة تكليف العاجز لا يحتاج إلى ضم مقدمة شرعية ليتوصل إلى هذا الحكم. نحن نبحث أن تقييد الحكم بالعلم به هل هو مستحيل أم لا؟ نقول العقل يحكم بالاستحالة، حكم العقل بالاستحالة في مثل هذه القضية التركيبية لا يتوقف على ضم مقدمة شرعية، فهذه قضية تركيبية تدخل ضمن القضايا ماذا؟ العقلية المستقلة، يعني أن العقل مستقل بالحكم فيها، يستطيع البت من غير ورود نص شرعي ومن غير حاجة إلى ضم ماذا؟ إلى ضم مقدمة شرعية. فإذا الجهة الأولى وهي أن القضايا التركيبية هل تندرج ضمن القضايا العقلية المستقلة أو غير المستقلة، نخرج منها بهذه النتيجة أن القضية العقلية التركيبية تندرج ضمن المسائل العقلية غير المستقلة. صار معلوم؟ مستقلة لا غير مستقلة. وأما الجهة الأخرى التي أشار إليها وهي أصولية القضية التركيبية، فهل القضية الفعلية التركيبية من القضايا الأصولية أم هي خارج دائرة القضايا الأصولية؟ يقول قدس الله نفسه الزكية، يقول قدس الله نفسه الزكية: مطلوب الأصول في عملية الاستنباط أو مطلوب الفقيه في عملية الاستنباط كما هو إثبات الحكم كذلك هو نفي الحكم، فالفقيه في مقام الاستنباط كما يحاول إثبات الحكم لينجزه كذلك يحاول أن ينفي الحكم، ماذا؟ ليكون معذرا له. فالفقيه في عملية الاستنباط ليست تنصب جهوده فقط على ماذا؟ على إثبات الحكم، بل هو تارة يسعى لإثباته وتارة أخرى يسعى ماذا؟ لنفيه. فإذا كانت وظيفة الفقيه من خلال عملية الاستنباط أعم من إثبات الحكم ونفيه، فإن القضايا التركيبية يستعين بها الأصولي من أجل ماذا؟ من أجل نفي الحكم، من أجل نفي حكم معين كتكليف العاجز مثلا، كالتكليف بغير المقدور مثلا، هل يكلف بغير المقدور؟ نقول لا، يستحيل عقلا تكليف بغير المقدور. هل يكلف العاجز؟ نقول لا، يستحيل عقلا تكليف العاجز. هل يقيد الحكم بالعلم به فيختص الحكم بالعالمين؟ نقول لا، يستحيل تخصيص العلم وتقييد الحكم وتقييده بالعلم به، فالعلم فالحكم مشترك بين العالمين والجاهلين. هذه النتائج إنما تنفي أحكاما لا أنها تثبت أحكاما، والفقيه يعتمد عليها في مقام ماذا؟ في مقام الاستنباط لأجل نفي أحكام معينة. إذن هي تندرج ضمن عملية الاستنباط، لأن عملية الاستنباط كما تسعى لإثبات الحكم أيضا تسعى لنفي الحكم، وبهذا تندرج القضايا التركيبية ضمن منظومة القضايا الأصولية والمسائل الأصولية. صار واضحا؟ فخرجنا من هذه النقطة السادسة إلى أن القضية التركيبية أولا هي من سنخ القضايا العقلية الفعلية المستقلة، وثانيا هي من القضايا الأصولية، لأن الأصولي كما يسعى من خلال مسائله إلى إثبات الأحكام الشرعية كذلك يسعى إلى نفيها، وهذه القضايا تحقق نفي الحكم في مقام عملية الاستنباط فتكون مندرجة ضمن مسائل علم الأصول. صار معلوما؟ تبقى عندنا نقطة وحول القضية التركي حول القضية حول القضية الفعلية التحليلية. فهل القضية الفعلية التحليلية تندرج ضمن مسائل علم الأصول؟ وهل هذه القضية الفعلية القضية التحليلية من القضايا العقلية المستقلة أو غير المستقلة؟ يأتي الكلام حول ذلك بإذن الله تعالى، والحمد لله رب العالمين. وأنت